بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الركن الثاني ما يمسك عنه الصائم. هذا هو الركن الثاني من أركان الصيام، وهو ترك المفطرات، وجوب الإمساك عن المفطرات. وطبعا وجوب الإمساك عن المفطرات ركن من أركان الصيام، يعني أمر مهم جدا، واجب مهم جدا من واجبات الصيام يقوم عليه الصيام. الركن الأول يجب الإمساك عن كل مأكول معتادا كان كالخبز والفواكه أو غير معتاد كالحصى والبرد إلى آخره. ها هنا عدة مطالب في هذا الركن، دعنا نوضحها خارج الكتاب توضيحا مناسبا ثم نقرأها. الركن الثاني في ما يجب الإمساك عنه، يعني المفطرات التي يجب تركها والإمساك عنها، ما هي المفطرات؟ الأكل الأول هو الأكل، فيجب الإمساك عن الأكل، عن كل مأكول. هذا المأكول سواء كان معتاد، الناس معتادين يأكلوا كالخبز كالفواكه كاللحم، أو غير معتاد، الناس لم يعتادوا على أكله كالحصى، فرض بعيد لكن ممكن فد واحد يجي يأكل حصى، هذا يفطر يبطل صيامه وإن كان الحصى ليس أكلا معتادا للناس. أو إنسان يأكل برد، حب الثلج، حب الذي يسقط من الغيم، الحبوب الثلجية، هذه أكلها ليس معتادا للناس، ليس من عادة الناس أن يأكلوها، مع ذلك لو أكلها الصائم بطل صومه. واضح؟ المفطر الثاني الشرب، فيجب على الصائم أن يمسك عن كل مشروب معتاد كان كالمياه، أو لم يكن معتادا كماء الأزهار. ماء الأزهار هاي الزهر، الأزهار يعصروها أو يسحبون مايها بالسرنج ويشربوه، هذا أيضا مفطر كالماء، وإن لم يكن معتاد أن يشرب منه. المفطر الثالث الذي يجب الإمساك عنه الجماع في قبل المرأة، إجماعا بإجماع العلماء مفطر، في دبر المرأة على الأظهر فيه خلاف، على الأظهر عند المصنف أيضا يفطر ويبطل الصوم، وأيضا يبطل صوم المرأة الموطوءة، لا فقط صوم الواطئ وهو الرجل. وأما فساد الصوم بوطء الغلام والدابة، هل هو طبعا حرام؟ قطعا حرام، وطء الغلام اللي واط حرام، وطء الدابة قطعا حرام، لكن هل هو مفطر او لا؟ تردد فيه المصنف، هو حرام لكن في افطاره تردد. ما هو منشأ التردد؟ المفهوم من الروايات ان الوطء المفطر المبطل للصوم هو هذا الوطء المتعارف، وطء المرأة، اما وطء الغلام ووطء الدابة ففي فهم انه بالاضافة الى حرمته مفطر، تردد قد لا يفهم من الأدلة أنه مفطر. واضح؟ وإن كان حرام وفعل شنيع. وكذا القول في فساد صوم الموطوء، يعني الغلام الموطوء، هل يبطل صومه؟ أيضا تردد المصنف، مع ذلك قال المصنف الأشبه أن القضاء يتبع وجوب الغسل، فطبعا إذا وجب الغسل حينئذ أفطر الإنسان، لذلك هذا الذي يطأ الغلام هو الغلام يجب عليهما الغسل، إذن يبطل صيامهما، إذن النتيجة بطلان الصيام. أما المفطر الآخر الذي يجب الاجتناب عنه أو يجب الإمساك عنه، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أن الصائم يقول قال الله بينما الله لم يقل فهذا كذب على الله، او يقول قال النبي كذا وكذا بينما النبي او الامام لم يقل هذا، هذا كذب عليهما، تقويل لهما للرسول وللامام عليهم السلام. لكن هذا حرام قطعا، الكذب على الله وعلى رسوله في الصيام وفي غير الصيام قطعا حرام. لكن هل يفسد الصوم بهذا الكذب او لا؟ فهنا قولان، قول انه من المبطلات للصيام، من المفطرات، وقول انه لا ليس من المفطرات وان كان حرام. المصنف يختار القول الثاني انه الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الائمة حرام، وفي الصيام تتأكد هذه الحرمة وتشتد، الا انه ليس من المفطرات. من المفطرات ايضا التي يجب الامساك عنها الارتماس في الماء، يعني ان الانسان يرمس تمام جسمه حتى الرأس في الماء. هنا ايضا فيه قولان، قيل انه لا يحرم رمس رأس الصائم بالماء، ان الصائم يرمس رأسه يغمس رأسه بالماء لا يحرم بل مكروه، واضح. لكن المصنف يقول القول الاول بانه يحرم وانه يجب الاجتناب عليه، يقول اشبه بالأدلة، اذا حرام عند المصنف. لكن ارتماس الصائم يعني ان يغمس رأسه في الماء حرام، انتهينا الى انه حرام. هل يفسد به الصوم او لا؟ المصنف يقول الاشبه انه ليس من المفطرات، حرام لكنه ليس من المفطرات، الاشبه انه لا يفسد الصوم به وان كان هو حرام. هذا مفطر. ايضا المفطر الاخر الذي يبحث فيه ويجب الاجتناب عنه ايصال الغبار الى الحلق، الغبار كالطحين كالتراب، الغبار الذي يتطاير من الطحين او الغبار الذي يتطاير من التراب، ادخاله الى الحلق عن طريق الكنس مثلا ويدخل بالحلق، هذا ايضا من المفطرات على قول. لكن فيه خلاف بين الفقهاء. المصنف يقول الأظهر من الروايات والأدلة أن إدخال الغبار إلى الحلق حرام ومفسد للصوم أيضا، يعني مفطر أيضا. ومعنى الحلق هو هذا الجزء الأول من البلعوم الذي هو يعتبر مخرجا لحرف الخاء. انظر حينما تقول إخ هذا يعني تحاول أن تظهر الخاء من مخرجه، هذا إخ من أين تخرج؟ هو هذا الحلق. هذا المكان لا يجوز أن يتعداه لا الأكل ولا الشرب ولا الغبار، واضح. أما المفطر الثاني فهو البقاء على الجنابة عمدا يبقى، عامدا يبقى مجنبا حتى يطلع الفجر، هذا يجب الإمساك عنه، يجب تركه من غير ضرورة. ماكو شيء وجب عليه أن يبقى، مثلا لم يكن مثلا مغمى عليه ولم يكن مجبورا ولم يكن نائما، لا هو عمدا بقى على الجنابة بالليل، أجنب وبقى على الجنابة حتى طلع الفجر، واضح. أما لو أجنب، هنا تفصيل وبعد قليل بعد صفحة صفحتين نيجي تفصيل آخر في هاي مسألة الجنابة، هذا تفصيل صغير ثم يأتي تفصيل آخر أكثر توضيحا وتفريعا. هذا التفصيل يقول لو أجنب المكلف بالليل في اول الليل فنام، لكن هو من نام ناوي للغسل غير ناوي للغسل، فقعد قبل بناه هيك، لكن استمر نومه، ما استيقظ من النوم بعد شي سوى نايم حتى طلع الفجر، هنا يفسد صومه. لكن سيأتي بعد قليل في بحث الكفارات انه لا يجب عليه الكفارة. اما لو كان قد نوى الغسل واستمر به النوم فلم يستيقظ حتى اصبح، حتى الصبح، صح صومه، نوى الغسل لكن ما اغتسل ونام فاستمر به النوم فلم يستيقظ حتى الصبح، صومه هنا للصبح يلا استيقظ. هذا تفصيل ثاني. تفصيل ثالث، لو اجنب نام لكن نام لأنه بعد ساعة ساعتين يستيقظ يغتسل. بعد ساعة ساعتين انتبه. شو بعد وقت الساعة بالثنتين بالليل بكان أن ينام ساعة ساعتين مرة أخرى يقعد يغتسل قبل الفجر. فنام مرة ثانية. واضح. أي ناويا أنه يقعد الساعة نص مثلا يغسل قبل الفرد. لكن ما استيقظ المرة الثانية من النوم الثاني حتى الصبح إلى الصباح يلا استيقظ. هنا يفسد صومه. لكن يجب عليه أن يبقى ممسك. عليه القضاء. واضح. ولهذه مسألة تفصيل آخر في باب الكفارات بعد قليل. مسألة أخرى ترجع إلى باب الاستمناء، إلى باب الاستمناء الذي هو الحق في باب النكاح والوضع. لو لمس صائم أو لمس امرأة بشهوة، لمسها بشهوة حتى أمنى خرج المني من ذكره، هنا يفسد صومه طبعا، يفسد صومه وعليه القضاء. استمنى وهو صائم أو لمس نساء بشهوة وهو صائم فأنا يفسد عليه القضاء. وفي وجوب الكفارة سيأتي الكفارة بعد قليل بحث الكفارة. أما لو كان قد احتلم بالليل، احتلم طبعا يغتسل قبل الفجر ما عليه شيء. لو احتلم نهارا ناول الصوم، صبح صايم، بالنهار نام احتلم وخرج منه المني وهو في الحلم في النوم، هذا لا يفسد صومه، لا يبطل صومه، لا شيء عليه. كذلك لو نظر إلى المرأة سواء كانت حلال إلى زوجته أو حرام عليه غريبة، نظر إلها بشهوة فأمنى، ما لامسها بالمسألة السابقة، لامسها واضح. هنا لا، لم يلمسها ولم يلمس ذكره، لم يستمني لا يعني لم يلمس ذكره، لم يلعب بذكره ولم يلمس المرأة، وإنما فقط أنظر إليها، نظر إليها فأمنى، خرج من المني، هذا لا يبطل صومه، لا يبطل صومه على الأظهر، لأن الصوم يبطل بالملامسة النساء لا بالنظر إليها. كذلك لو استمع إلى حديثها وكان حديثها جميل ولذيذ فالتذ بسماعه فأمنى، أيضا خرج من المني، أيضا لا يفسد صومه. مسألة أخرى، الحقن بالجامد، يجوز للصائم أن يحتقن بالجامد؟ مرات يخلون حقنة شيء جامد، دواء جامد مو مائع مو سائل، يخلوها بالدبر لأجل ارتفاع درجة الحرارة حتى تنخفض درجة الحرارة. واضح. هذا جائز ولا بأس به ولا يفسد به الصوم. أما الحقن بالمائع يعني يدخل فيه دبر ماء لكي يصير عنده إسهال أو لكي تتلين معدته، هذه الحقن بالمائع للصائم حرام إذا بالنهار يسويها يعني في وهو في حال الصوم حرام ويفسد بها الصوم. لكن المصنف تردد، هي حرام حرام الحقن بالمائع، لكن هل يفسد بها الصوم أو لا؟ تردد المصنف. ليش تردد؟ لأن هذه هل يصدق عليها أكل وشرب؟ ما يصدق عليها أكل وشرب. واضح؟ لا يصدق عليها أنها أكل وشرب، ومن باب أنها على كل حال إدخال لشيء مائع سائل في الجوف، وهذا المائع قد يبقى منه شيء في الجوف، قد يسري في الجوف، على كل حال قد يستفيد منه الدم. لذلك تردد المصنف في أنه هل هو مفطر أو لم يكن مفطرا. مسألة علمية هذه، يكون يشوفون علميا هي تفطر أو لا، فتردد لذلك المصنف. هذا المقدار الذي وضحناه نقرأه الآن، نصل إلى مرحلة القراءة. الركن الثاني ما يمسك عنه الصائم. الأول يجب الإمساك عن كل مأكول معتادا كان المأكول، معتادا كان يعني هذا المأكول عادة الناس يأكلوا كالخبز والفواكه، أو غير معتاد كالحصى والبرد، هذا مو معتاد مع ذلك يفطر. وعن كل مشروب، ويجب الإمساك عن كل مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الأنوار يعني مياه الأزهار وعصارة الأشجار، يعصرون من الأشجار ماء ويشربوه، هذا أيضا مفطر. وعن الجماع، يجب الإمساك عن الجماع في القبل إجماعا، إجماعا في القبل، الجماع في القبل مفطر فيجب الإمساك عنه. وفي دبر المرأة على الأظهر في خلاف، لكن على الأظهر عند المصنف أنه يجب الإمساك عنه يعني مفطر، ويفسد صوم المرأة، نكاحها في الدبر يفسد صوم الرجل والمرأة أيضا. وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم، تردد المصنف وبين لماذا. وإن كان حرام إلا أنه هل هو مفطر أو لا تردد. وكذا القول في فساد صوم الموطوء، الغلام الموطوء هل يفسد صومه إذا وطئ العياذ بالله، أيضا تردد. ثم قال المصنف والأشبه أنه يعني الإفطار يتبع وجوب الغسل، فالإفطار يتبع وجوب الغسل، إذا وجب الغسل وجب الإفطار، حينئذ حكم بالإفطار، واضح، حكم بالإفطار وفسد الصوم. وطبيعي الذي يطأ غلام هو يجب عليه الغسل والغلام أيضا يجب عليه الغسل، إذن كلاهما يبطل صومه. هذا أيضا يجب الإمساك وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، وبينا معنى الكذب. وهل يفسد الصوم بذلك بالكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام؟ قيل نعم يفسد الصوم، وقيل لا وهو الأشبه حرام لكن لا يفسد به الصوم. وعن الارتماس يجب الإمساك عن الارتماس، يعني غمس الرأس في الماء، وقيل لا يحرم بل يكره، والأول أشبه أنه يحرم أشبه. إذن الارتماس للصائم حرام، لكن الآن نجي في حكم الوضعي، يعني مفسد لولا هذا حكم التكليفي أنه حرام. حكم الوضعي ماذا؟ وهل يفسد بفعله الصيام، يفسد بالارتماس أم لا؟ الأشبه لا، أنه لا يفسد به الصيام وإن حرم. قال وفي إصال الغبار إلى الحلق خلاف هل أنه مفطر أو لا. الأظهر التحريم تكليفا حرام يعاقب عليه، وفساد الصوم وضعا حكم الوضع أيضا يفسد إيصال الغبار إلى الحلق، واضح. بعد وعن البقاء، يعني ويجب الإمساك عن البقاء على الجنابة من الليل إلى الفجر عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة، يقدر يغسل بس ما يغسل عمدا على الأشهر، أيضا هذا يجب الإمساك عنه، يجب تركه وإلا فإنه مبطل للصيام. قال ولو أجنبه بالليل فنام غير ناول للغسل فطلع الفجر فسد الصوم، ما ناول الغسل حتى طلع الفجر، واضح، فسد صومه. ولو كان ناول الغسل ونام حتى طلع الفجر أو طلع الصبح صح صومه، صح صومه حينئذ لأنه كان ناول الغسل لكن أخذ النوم. ولو انتبه يعني أجنب ونام ناوي أنه يبعد بعد ساعة ساعتين، واضح، فانتهى ثم نام مرة أخرى ناوي للغسل أنه يبعد بعد ساعتين يصل قبل الفجر، فأصبح نائما صبح الصبح وهو نائم أخذت النوم، قال فسد صومه وعليه قضاؤه، واضح. ثم قال ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه، طبيعي. ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا بعد ما نوى الصوم وصام صبح صايم بالنهار نام احتلم لم يفسد صومه، وكذا يعني لا يفسد صومه. لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر، نظر إلى امرأة بشهوة فخرج منه المني أيضا لا يفسد صومه. أو استمع فأمنى، يستمع حديث زوجته من الحديث مالتها أمنى أيضا لا يبطل صومه. قال والحقن بالجامد جائزة ليست حرام ولا يفسد بها الصوم، وبالمائع محرمة، مو فقط محرمة ماذا، ويفسد بها الصوم لكن على تردد لأنها منفصلة، يعني الحقنة وإن كان بالمائع إلا أن هذا المائع يسقط من الدبر، لكن على كل حال قد يكون مفطر لذلك تردد فيه المصنف. هذا هو الكلام في الركن الأول من أركان، أو عفوا الركن الثاني من أركان الصيام، وهو في المفطرات ووجوب الإمساك عنها. ثم تلحق بذلك مسألتان، يلحق بهذا المبحث مسألتان. الأولى قال كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا. المفطرات التي ذكرنا أنها تفسد الصيام وتوجب القضاء إنما تفسده وتبطله إذا وقعت عمدا، الأكل إذا تناوله الصائم عمدا يفسد صومه، لكن إذا تناوله سهوا ونسيانا لا يفسد صومه. إذن المفطرات المذكورة تفسد الصيام إذا تناولها الصائم عمدا، وفي هذه الحالة يوجد فرضان، مرة يكون عالم بأنها مفطرة ويتناولها عمدا، ومرة يكون جاهل بأنها مفطرة ويتعمد إلى تناولها أيضا. إذن التعمد يمكن أن يفترض في صورة مرة في صورة العلم بالحكم الشرعي، يعني بأنها مفطرة ويحرم أكلها، ومرة يفترض التعمد في تناول المفطرات، يكون ناشئ عن الجهل بالحكم الشرعي. لكن على كل حال حتى لو كان جاهلا بالحكم الشرعي، يعني جاهل بأن مثلا الأكل مفطر أو الجماع مفطر، وتناول وتعاطى هذا المفطر، مع ذلك يبطل صومه ويحرم عليه هذا الفعل. لماذا؟ لأن قلنا مرارا أن الجاهل بالحكم الشرعي ليس معذورا. لماذا يجهل؟ يجب عليه أن يتعلم الأحكام التي هي مورد لابتلائه. نعم. وطبعا الصوم يبطل بالتناول العمدي للمفطرات مطلقا، يعني سواء كان هذا الصوم صوم واجب كصوم رمضان أو صوم ندبي يعني مستحب. وكذلك لو أكره على الإفطار، لو أكره الصائم على الإفطار، يعني أجبر إجبارا على الإفطار، إذا لم يفطر مثلا يقتلونه، أكره على الإفطار بتهديد من الظالم، حينئذ إذا تناول فكأنه بحكم الناس هذا لا يفسد صومه. إذن إذا كان ساهيا لا يفسد صومه وتناول المفطر، كذلك إذا كان مكرها مجبورا لا يبطل صومه، وكذلك لو وجر شيء في حلقه، يعني أدخل شيء من الأكل أو الشرب في حلقه إدخالا إجباريا، فتحوا فمه ودخلوا شيء في فمه وأدخلوه إلى داخل حلقه، هذا أيضا مجبور لا يفسد صومه. إذن إنما يفسد الصوم بالتناول العمدي للمفطرات لا بأي شكل من الأشكال، فلو كان سهوا أو إجبارا لا يبطل صومه. هذه هي المسألة الأولى، نقرأها. الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا، سواء كان المكلف الصائم عالما بأنه مفطر أو جاهلا بأن هذا الشيء مفطر، ما يدري بجاهل، جاهل بالحكم. قال: ولو كان سهوا، تناول المفطر سهوا، نسى وأكل، مرات واحد ينسى نفسه صائم فيأكل، لم يفسد هذا التناول، لا يفسد الصوم، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا ما يفسد. وكذا لا يفسد يعني الصوم لو أكره على الإفطار بإجبار أو بتهديد من الظالم، أو وجر في حلقه، يعني أدخل الأكل إدخالا في حلقه. هذه هي المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فجاء فيها أنه لا بأس، يعني يجوز للصائم أن يمص الخاتم، بعضهم حب يمص الخاتم مالته لأصبعه، لا بأس به، ليس مفطر. مضغ الطعام للصبي، يمضغون الطعام للصبي، ثم في الصائم بفمه، مثل الأم تمضغ الطعام بفمها لطفلها ثم تستخرجه من فمها وتضعه في فم الطفل أو في فم الطير، في منقار الطير تزق الطيرة من الطعام من فمها أو من فمه الصائم إلى فم الطير، يمضغ الطعام في فمه ثم يحول من فمه يبسقه في فم الطير. أو المرأة أو الرجل يذوق الطعام، يذوق المرق، يشوف مثلا مالح أو ليس بمالح مثلا، هذا كل لا بأس به، بشرط أن ما يدخل شيء منه إلى الحلق، ما يتجاوز الحلق شيء من هذا الطعام. أما لو تجاوز إلى الحلق فهذا مفطر طبعا. كذلك لا بأس بالاستنقاع في الماء للرجال، الرجل ينقع جسمه بالماء كأن يجلس في طشة من الماء، طبعا ما لا يرمس رأسه وإنما فقط جزء من جسمه ينقعه بالماء، هذا بالنسبة للرجل لا بأس به، بالرجل لا بأس به. وبعد قليل سيذكر أن المرأة الاستنقاء مكروه، يجوز لكنه مكروه. كما يستحب السواك لأجل الصلاة، الصائم يستعمل المسواك لتنظيف أسنانه بعود السواك، هذا لا بأس به بل يستحب، سواء كان العود يابس أو كان العود رطب. لكن طبعا إذا العود كان رطب يعني فيه بلل ماء أو بلل من اللعاب ويدخل في فمه لأجل تنظيف الأسنان، طبعا حينئذ يجب أن بعد أن يخرج العود من فمه يجب أن يبصق حتى البلل الموجود بالعود ما ينتقل إلى الحلق. هذه هي المسألة الثانية نقرأها. قال: لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطير الطائر، يعني تنضغ الطعام للطائر ومن فمك الى فم الطائر، وذوق المرق والاستنقاع في الماء للرجال طبعا، وذوق المرق وزق الطائر ومضغ الطعام للصبي، كل بشرط عدم تجاوز هذا الطعام الى الحلق. قال والاستنقاع في الماء للرجال، هذا لا بأس به، يبلل جسمه بالماء ويجلس فيه طشت من الماء. ويستحب السواك للصلاة بالرطب، يعني بالعود الرطب وبالعود وباليابس واليابس، هذا لا بأس به كما وضحنا. المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك، يعني فيما يترتب على الامساك او عدم الامساك من هذه المفطرات، واضح، فيما يترتب على ترك الامساك عن هذه المفطرات فيه مسائل. قال وفيه مسائل، الاولى تجب مع القضاء الكفارة بسبع اشياء. اذا لم يراعي الصائم هذه المفطرات وتناولها تترتب عليها مشاكل، تترتب عليها احكام نذكرها في ضمن مسائل. المسألة الاولى تقول يجب القضاء والكفارة اذا الانسان اكل طعام او شرب شراب معتاد هذا الطعام والشراب او غير معتاد، من عادة الناس ان ياكلوا وشربوا او مو من عادتهم، المهم ادخل في جوفة اكل او شرب شيء جامد عن طريق الفم او شيء مائع، هذا اذا فعله عمدا الصائم في شهر رمضان وجب عليه بالاضافة الى القضاء الكفارة التي سيأتي بيان الكفارة بعد قليل. الجماع ايضا اذا تغيبت الحشفة في قبل المرأة او في دبرها ايضا هذا الجماع يوجب القضاء والكفارة معا. الشيء الاخر الذي يوجب القضاء والكفارة ثالثا تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، تعمد البقاء على الجنابة بالليل يجنب ويبقى ما يغتسل عمدا ما يغتسل، لا ينوي الغسل حتى يطلع عليه الفجر او الصبح، حينئذ يجب عليه القضاء بعد ما يجوز يصوم ذاك اليوم بعد فات صيامه، لانه اصبح الصبح وهو مجنب، طلع الفجر وهو مجنب، حينئذ يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم بعد شهر رمضان وان يدفع الكفارة. كذلك اذا نام غير ناوي للغسل حتى طلع الفجر، هذا ما متعمد يبقى على الجنابة، لكن بنفس الوقت ما مهتم، ما ناوي يغسل، اذا صح لا يغسل، اذا ما صح لا ما يغسل، ما ناوي يغسل حتى يطلع الفجر، ايضا هذا يطلع عليه الفجر وعليه وهو مجنب عليه القضاء والكفارة. الذي يستمني في النهار هذا ايضا عليه القضاء والكفارة. وايضا الذي يوصل غباء غبار الى الحلق بالنهار في اثناء النهار نهار الصوم متعمدا ايضا عليه القضاء والكفارة. هذه هي مواضع سبعة لوجوب الكفارة بالإضافة إلى القضاء، هذه يجب أن تحفظ نقرأها. الأولى قال المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك، يعني فيما يترتب من أحكام من قضاء أو كفارة على ذلك، يعني على ترك مراعاة هذه المفطرات. وفيه مسائل، الأولى تجب مع القضاء الكفارة، بالإضافة إلى القضاء تجب الكفارة بسبعة أشياء: واحد الأكل والشرب المعتاد وغيره، والجماع حتى تغيب الحشفة يعني رأس الذكر يغيب في الفرج في قبل المرأة في فرجها أو دبرها ما يفرق، هذا يوجب القضاء والكفارة، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، هذا متعمد، هو متعمد يبقى هكذا مجنب عابث وعاصي، أيضا يجب عليه القضاء والكفارة. وكذا يعني يجب القضاء والكفارة لو نام غير ناوي للغسل حتى يطلع الفجر، في الفرض الأول نفترضه متعمد البقاء على الجنابة حتى وإن كان مستيقظ للصبح قاعد، مع ذلك ما يغتسل، قاعد ما عنده شيء ما يغتسل، هذا لا نام لكن من نام لم ينوي أنه سوف ينام ساعة ساعتين ويجلس يستيقظ قبل الفجر يغتسل، لا مناوي أيضا هذا يجب عليه القضاء والكفارة. الماذا؟ القضاء والكفارة. وإيصال الغبار إلى الحلق أيضا يجب القضاء والكفارة. هذه هي المسألة الأولى فيما يترتب على مسألة المفطرات. الثانية جاء فيها أن الكفارة لا تجب إلا في صوم رمضان وقضاء صوم رمضان، واضح، بعد الزوال والنذر المعين وفي صوم الاعتكاف إذا كان واجبا. ماذا يعني؟ قلنا الكفارة تجب بسبعة أشياء. الشيء الأول الأكل والشرب، هاي الكفارة في أي صوم تجب، يعني لو صوم مستحب عندي، صوم مستحب مثلا أو صوم كفارة، تدري أنت الذي يحنث يمينه من يفي بيمينه يجب أن يصوم ككفارة، يصوم عشرة أيام. لو هذا صايم يعني عشرة أيام صوم كفارة وآكل وأشرب يعني أخرب صومي، هل تجب عليه الكفارة؟ الجواب لا تجب عليه الكفارة، وإن وجب عليه أن يعيد الصوم، يعيد الصوم لأجل الكفارة، صوم الكفارة أو صوم المستحب، لكن القضاء لا لكن الكفارة لا تجب على صوم الكفارة، واضح؟ أو أنا نذر غير معين، يعني ناذر إذا نجحت في الامتحان أصوم يوما غير معين، ما قلت يوم كذا كذا، يوما غير معين، هذا النذر غير المعين. إذا صمت ذاك اليوم الغير المعين، اخترت فد يوم وصمت به، أنا أريد أبطل صومي في ذلك اليوم، جعت أكلت وشربت، صحيح يجب علي أن أصوم يوم آخر لأن ما وفيت بنذري، هذا الصيام ما كملته، لكن هل يجب علي أن أدفع كفارة لأني أكلت وشربت؟ الجواب لا، لا تجب. إذن الكفارة بالإضافة إلى القضاء في أي صوم تجب؟ قول إذا أخللت بصوم رمضان، قضاء شهر رمضان، لكن متى؟ بعد الزوال. أنت الآن عندك ذو الحجة وتريد تقضي ما فاتك من شهر رمضان، فديوم أنت كنت مطلوب من شهر رمضان ما صايمه تريد تقضي بذو الحجة، صمت إلى الظهر ماكو شيء، بعد الظهر جعت أكلت وشربت، واضح؟ هنا صحيح بطل صومك، ما يحتسب لك قضاء، يجب أن تصوم يوم آخر قضاء، لكن أنت حينما أخللت بهذا الصوم القضائي هل يجب عليك بالإضافة إلى قضائه مرة أخرى هل يجب عليك الكفارة؟ الجواب نعم، تجب علي الكفارة. إذن إذا أخللنا بصيام شهر رمضان عن طريق الأكل والشرب العمدي والأشياء الأخرى، الجماع والبقاء على الجنابة وما إلى ذلك، تجب علينا الكفارة. وكذلك لو أخللنا بصيام القضاء، صايم قضاء عما فاتني من شهر رمضان، لكن الإخلال يمتى يقع؟ بعد الزوال. أما لو أكلت وشربت في صيام القضاء قبل الزوال قبل الظهر، علي القضاء مرة ثانية يجب أن أصوم، لكن ليس علي الكفارة. كذلك النذر المعين، لو انذرت أنك تصوم يوم بعينه مثل يوم واحد شهر الواحد، واحد واحد أصوم إذا نجحت، إجا يوم واحد واحد، هذا نذر معين. لو أكلت وشربت في أثناء صيام ذلك اليوم أيضا يجب عليك القضاء ويجب عليك الكفارة أيضا. وكذلك في صوم الاعتكاف، إذا وجب صوم الاعتكاف، تدري أنت المعتكف إذا اعتكف يلزمه أن يصوم، لو وجب الاعتكاف بنذر مثلا، تنظر انك هاي السنة اذا نجحت تعتكف، الشارك بالاعتكاف، فنجحت تروح تعتكف، حينئذ هذا اعتكافك واجب، وجب بالنذر، هذا صيامك راح يكون ايضا واجب، واضح؟ صيامك اللي صومه في اثناء الاعتكاف ايضا واجب، هذا الصيام لو ابطلته باكل وشرب ايضا تجب عليك الكفارة. اذا الكفارة يمتى تجب؟ اذا اخللت بصيام شهر رمضان، واذا اخللت بقضاء شهر رمضان، بقضاء صيام شهر رمضان، لكن يمتى أخللت؟ يمتى أكلت وشربت؟ وراء الزوال. وإذا أخللت أيضا تجب الكفارة إذا أخللت بصيام النذر المعين، يعني انذرت أن أصوم يوم معين مثل واحد واحد سنة 2000 مثلا، هذا نذر يوم معين أيضا إذا أخللت به بالأكل والشرب يبطل صومك وعليك القضاء وعليك الكفارة أيضا. وكذلك لو أخللت بصوم الاعتكاف، أي اعتكاف؟ الاعتكاف الواجب الذي وجب بنذر، هذا أيضا فيه كفارة. ما عدا ذلك من أنواع الصيام ليس فيها كفارة إذا أخللت بها، إذا أكلت أو شربت أو جامعت، وإنما فيها فقط قضاء، مثل صوم الكفارات كما مثلت قبل قليل. فلو كان عندك صوم كفارة كالصوم لعدم الوفاء بالعهد او عدم الوفاء باليمين، يجب عليك ان تصوم بضعة ايام ككفارة لعدم وفائك بيمينك. في هذه الايام التي تصومها كفارة لعدم الوفاء باليمين، اذا اكلت وشربت يعني ابطلت الصوم، الظهر قبل الظهر ولا الظهر ابطلت الصوم باكل او بشرب او بجماع، حينئذ يبطل صومك، عليك ان تصوم ايام اخرى كفارة لعدم وفائك بالحلف او باليمين، لكن ليس عليك كفارة. واضح؟ اذا الاخلال بصوم الكفارة عليه القضاء لكن ليس عليه الكفارة. كذلك النذر غير المعين، لو نذرت انك تصوم يوما غير معين، يوم من الايام الصومة، اذا نجحت اخترت لك فد يوم صمت به، صمت ورا ساعتين ثلاثة خمسة ست ساعات من الصيام اكلت او شربت ابطلت صيامك، يجب عليك القضاء لكن لا يجب عليك الكفارة. كذلك الصوم المندوب، الصوم المستحب، حبيت ان الصوم صوم مستحب لكن حينما صمت صوما مستحبا قربة الى الله تعالى صار بناك تأكل أكلت، بطل صومك، فسد صومك، لكن لا تجب عليك الكفارة. إذن الكفارة تجب في سبعة أشياء: أكل وشرب وجماع وجنابة واستمناء وإيصال الغبار وما إلى ذلك، ولكن لا تجب في كل أنواع الصيام، تجب في بعض أنواع من الصيام. اقرأ الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان، هذا نوع من الصيام تجب فيه الكفارة إذا أخللت به بالمخلات السبعة اللي ذكرناها، وقضائه، هاي اثنين، بعد الزوال تخل، بعد الزوال تأكل وتشرب بعد الزوال، الزوال من ذلك اليوم الذي صمت به صوم قضاء. والنذر المعين إذا أخللت به، صيام نذر معين صوم يوم معين وتخل به تأكل أو تشرب أيضا يجب فيه الكفارة. وفي صوم الاعتكاف إذا وجب الاعتكاف، واضح؟ حينئذ هذا الصوم واجب وإذا أخللت به تجب عليك الكفارة. هذه أنواع الصيام التي تجب في عند الإخلال بها تجب الكفارة. قال: وما عداه، وما عدا هذه الأنواع لا تجب فيه الكفارة، وما عداه من أنواع الصيام لا تجب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات إذا أخللت به لا يجب عليك دفع الكفارة. والنذر الغير معين، نذر غير المعين يعني نذرت أن تصوم يوما لا بعينه أي يوم من الأيام، هذا لو أخللت به بأكل أو شرب أو جماع ليس فيه كفارة، فيه فقط قضاء إعادة. والمندوب، الصيام المندوب إذا أخللت به أيضا لا كفارة فيه، فقط إذا تحب تعيد. قال: وإن فسد الصوم، فقط الصوم يفسد. هذان مسألتان جاءتا الحاقا بالركن الثاني، ثم يتفرع من هاتين المسألتين تفريع يذكره المصنف، تفريع على هذه المسألة الثانية يتفرع، بعد ذلك يواصل المصنف ذكر المسألة الثالثة اللي ترتب على مبحث، والرابعة أيضا على مبحث هذا الركن، ركن المفطرات، عدة مسائل توجد أكثر من سبعة. التفريع يقول: الذي يأكل ناسيا، ناسي روحه هو صايم، فأكل اتفطن بعدين أنه صايم بعد ما أكل وبلع الأكل، هو جاهل ما يعرف الأحكام الشرعية، فش ظن أن صومه فسد لأنه أكل، بينما هو معذور لأنه أكل نسيانا، هو معذور بس هو ما يدري معذور، ما مطالع الأحكام الشرعية، فظن أنه صومه فسد خرب، بعد يقول إلمن أنا صايم، خل أروح أكل أشرب بعد ماكو شيء، بعد أنا صومي خرب، فيذهب ويأكل ويشرب على راحته عمدا، بعد لأن صومه فسد، بناه وفسد، ظن أنه فسد ولا ما فسد، حينئذ طبعا راح يفسد صومه حقيقة، لأن هاي بالمرة الثانية أكل متعمد يفسد الصوم وعليه القضاء. لكن هل تجب عليه الكفارة أم أن الكفارة لا تجب؟ المصنف تردد في هذا الأمر، هل تجب الكفارة أو لا، تردد المصنف في هذا. لماذا تردد؟ لأن بعضهم يقول هذا جاهل بالحكم، والجهل عذر أقوى الأعذار، فإذا كان جاهل بالحكم، جاهل أن ما يدري أن الأكل السهوي النسياني الناشئ من السهو والنسيان، ما يدري أنه ماذا معذور وليس مفطر، فبقى يأكل براحته بعد ما تفطن، قال أنا خرب صومي خرب وبقى يأكل، فمن أكل كان معذور لأن ما يدري، جاهل بأنه صومه لم يفسد، عباله فسد فبقى يأكل براحته. وهذا وجه، وجه آخر أو قول آخر يقول لا هذا ما معذور. لماذا لم يطالع الرسالة العملية؟ لماذا لم يرجع إلى العلماء ويسأل؟ أكل نسيانا كون يمسك ويروح يسأل أو يطالع الرسالة العملية يشوف حكم الذي يأكل نسيانا هل يفسد صومه لو ما يفسد صومه، يكون يروح يسأل. هذا هم قول ثاني يقول لا يبطل صومه عليه الكفارة، حينئذ عليه الكفارة. صار عندنا قولان، لذلك المصنف ما اختار أحد القولين فتردد المصنف، تردد في هذه المسألة، ثم اختار المصنف وقال والأشبه الوجوب، الأشبه أنه تجب عليه الكفارة. الجاهل بالأحكام ليس معذورا إلا القاصر، الجاهل القاصر، كأن يكون نفترض أنه فد واحد جاهل بالأحكام لكن محبوس في مكان لا يم رسالة عملية ولا يم عالم، خب هذا حينئذ جاهل قاصر عن الوصول إلى الأحكام وليس مقصر، ذاك واحد. أما إذا كان مقصرا فيجب عليه الكفارة. لذلك قال المصنف والأشبه الوجوب. وأما لو وجر في حلقه كما مر، يعني فتحوا فم بالإجبار ووضعوا في فم أكل وأجبروا أن يأكله إكراها، أدخلوا في فمه الأكل بحيث يرتفع الاختيار، هو ما مختار مجبور على الأكل، هذا لا يفسد صومه كما بينا. أما لو خوفوه قالوا له إذا لم تأكل هددوه، إذا لم تفطر نقتلك مثلا أو نضربك ضربا شديدا جدا، فأفطر هل يجب عليه القضاء؟ طبعا كفارة مو واجب عليه. هل يجب عليه القضاء؟ لو ما يجب عليه القضاء، يعني كمن أكل ساهيا، تردد المصنف في هذه المسألة. فإذا أما عليه القضاء أو ليس عليه القضاء تردد المصنف. لماذا تردد المصنف؟ لأنه من باب هذا مجبور، قال له إذا ما تفطر نقتلك، فهذا بحكم المجبور، بحكم المسألة السابقة. شلون هذا اللي فتحوا حلقة وحطوا في فمه أكل بالقوة، هذا نفس الشيء، قال له إذا ما تأكل نقتلك، كأنما أجبروك، كأنما فتحوا حلقة وحطوا فيه الأكل، نفس الشيء. فإذا هذا لا قضاء عليه، ومن باب لا هذا مختار، ذاك ما عنده اختيار، فتحوا فمه وأوجروا في فمه الأكل، أدخلوا في فمه الأكل، واضح؟ ذاك ما مختار، مجبور، كل اختيار ما عنده، بالضبط هو صاير مثل الصخرة، لذلك ليس عليه قضاء. أما هذا لا عنده اختيار، يعني هددوه بالضرب إن لم يأكل، فهو اختار الأكل على الضرب، قال خل اختار الأكل والإفطار أحسن ما يضربوني، فهو مختار. لذلك قد يقال أنه وإن كان ما عليه كفارة إلا أنه عليه قضاء، بس المصنف لم يرجح أحد القولين فتردد فيهما. هذا هو التفريع. نقرأه تفريع: من أكل ناسيا، أكل ناسي نسيانا أكل، خب ما عليه شيء، هو ناسي أكل، الناسي ما عليه شيء، في كل مكان الناسي ما عليه، مو الجاهل بالحكم، الجاهل بالحكم ما معذور، لكن الناسي معذور يدري بالحكم بس ناسي، هذا هم يدري بالحكم هم ناسي. من أكل ناسيا لكن عد جهل بالحكم، فظن فساد صومه، ظن أنه صومه صار فاسد، احتمال 70% 80% أن صومه صار فاسد لأن أكل، هذا لو يروح يسأل يقولوا له لا صومك مو فاسد لأنك أكلت نسيانا، هو ما راح يسأل، سوى فأفطر عامدا، راح تملى من الأكل، قام يأكل براحته، قال فسد صومه، هنا فسد صومه لما أكل مرة ثانية عمدا فسد صومه، وعليه قضاؤه. زين، الآن القضاء واجب عليه، هل عليه الكفارة؟ وفي وجوب الكفارة تردد، بعضهم يقول الجهل معذور فلا تليه الكفارة، بعضهم يقول الجهل غير معذور فتجب عليه الكفارة، والأشبه أنه غير معذور، ليش ما يروح يسأل؟ الأشبه الوجوب، وجوب الكفارة عليه، ما معذور كون يروح يسأل ليش قام يأكل حتى. قال ولو وجر في حقه، أدخل في حفتحه فما ودخلوا فيه الأكل بالإجبار، أو أكره إكراها، أكره فتحوا فما وأدخلوه، يرتفع معه الاختيار، أكره إكراها يرتفع معه الاختيار، كما لو بنجه وبعدين دخلوا الماء في فمه، أكره إكراها صحيح فتحوا فمه وما بالقوة، لكنه مكره بالنتيجة، لم يختر هذا الأمر، مو باختياره فعله، ما يدري مثل الصخرة هو. قال لم يفسد صومه، مو فاسد صومه. أما ولو خوف إذا لم تفطر قتلك أو نضربك، فأفطر، هو اختار الإفطار على القتل، إذن عد اختيار. قال وجب القضاء لكن على ترد،
ولا كفارة. كفارة حقكم لا حتى في القضاء في وجوب القضاء تردد لأنه صحيح مختار إلا أنه مجبور. فعلى كل حال تردد المصنف في هذا في هذه المسألة. هذا هو التفريع الملحق بالمسألة الثانية من المسائل التي تترتب على على المفطرات وعلى وجوب الإمساك بالمفطرات. ثم هناك المسألة الثالثة التي تترتب على وجوب الاجتناب والإمساك عن المفطرات. نأتي على فرها إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.